بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الطاعات حياة للقلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه اللجأ في الرخاء والكروب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الشروق والغروب. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في مجالس الإيمان وفي رياض الجنان، وجعلني الله وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، حديثي معكم هذه الليلة عن قوله: فلنحيينه حياة طيبة، هي وقفات تأملية مع هذه الآية العظيمة من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخواني الأفاضل، إن الناس في هذه الدنيا يبحثون عن الحياة الطيبة، الكل يبحث عن الأمن والأمان والاستقرار والسكينة واللذة، والكل ينأى عن الهموم والغموم والأحزان والأمراض، وهم مذاهب شتى وسلكوا وسائل مختلفة في الوصول إلى هذه الحياة الطيبة. ولكن هذه الآية التي بين أيدينا في هذه الليلة حسمت موضوع السعادة، فلا يجد الإنسان طمأنينة ولا سكينة ولا راحة ولا لذة إلا إذا حقق هذين الأمرين العظيمين، ألا وهما الإيمان بالله والعمل الصالح. ولذلك ما أكثر ما اقترنا ببعض في كتاب الله عز وجل: الإيمان والعمل الصالح. بل كل حياتك في هذه الدنيا لتحقيق هذين الأصلين، بل كل العلوم الشرعية اليوم، محاضرات ودروس ودورات، كلها لتحقيق هذا الأصل: إما لتحقيق أصل الاعتقاد وهو الإيمان بالله، أو العمل الصالح الذي يدرس من خلال الفقه وغيرها من العلوم. فهي الحقيقة التي توصل الإنسان إلى السعادة. ثم هذه النتيجة الموجودة في هذه الآية: فلنحيينه حياة طيبة، ليس من كلامي وليس من كلام البشر، إنه من كلام الله سبحانه وتعالى، من كلام الله سبحانه وتعالى، وفيه اللام الموطئة للقسم: فلنحيينه حياة طيبة، أي والله لنحيينه حياة طيبة، والقسم من العظيم عظيم. فهذه القاعدة للسعادة لا تعتريها ظروف الزمان والمكان والأحداث والتحديات. لماذا؟ لأن الذي كفلها هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي كفلها هو الحي القيوم. مهما كان الإنسان فقيرا مبتلى بائسا، إذا حقق هذين الأصلين: الإيمان بالله والعمل الصالح، فليبشر بالسعادة. أخطأ كثير من الناس اليوم طريق السعادة. لو تقرؤون اليوم إحصائيات منظمة الصحة العالمية لما تتكلم عن ظاهرة الانتحار في العالم، أكثر عدد ونسب الانتحار في العالم في الاتحاد السوفيتي القديم، وفي فرنسا، وفي سويسرا، وفي الدول الاسكندنافية التي على رأسها السويد والنرويج. هذه الدول كيف تعيش؟ السويد أعلى معدل دخل فردي على مستوى العالم، كل سبل الرفاهية موجودة، والأموال موجودة، والشهوات موجودة، وكل شيء موجود عندهم، ومع ذلك أكبر نسبة انتحار في العالم في هذه الدول. لماذا؟ لأنهم فقدوا السبب الحقيقي للسعادة، الإيمان بالله والعمل الصالح. العلماء يقولون الإنسان لا يصل إلى مرحلة الانتحار إلا بعد عقد نفسية معقدة ويأس من هذه الحياة، فما يصل إلى هذه المرحلة إلا وهو فاقد لأصل وجوهر عظيمة في هذه الدنيا، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح. هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى صياغة شرطية، هناك فعل شرط وجواب شرط، هناك فعل تقوم به الإيمان والعمل الصالح، وهناك الجواب فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة ما تأتي إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. العمل الصالح إخواني الأفاضل في حياتنا هو سبب السعادة، ليس في هذه الدنيا فقط بل في الآخرة. السعادة التي لا تنفك عن الإنسان، لذلك يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ليس بعد هذا الموعود موعود، الموعود بالجنة لمن كان على هذا الوصف، الإيمان بالله والعمل الصالح. ثم المعاني الدنيوية والأخروية تجتمع، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر، لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم هذا أمر دنيوي، المغفرة من الأمور الأخروية. حياة الإنسان الذي تحلى بهذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم مودة في قلوب الناس. هذا الإنسان المتعلق بالله عز وجل ما يراه الشخص إلا يحبه. لماذا؟ من أين أتت هذه المحبة؟ من الله سبحانه وتعالى، يلقيها في قلوب الناس. ثم الأجور العظيمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعيد عن العقد والاكتئاب والأحزان والأمراض وغيرها من المعاني، مع ما ينتظره من الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فسعادة عظيمة غامرة يعيشها من حقق الإيمان بالله والعمل الصالح. الحياة الطيبة التي جاءت في جواب الشرط في هذه الآية، ما هي الحياة الطيبة؟ الصحابة منهم من ذكر أن الحياة الطيبة هي السعادة، كما جاء عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. التفسير الثاني: فلنحيينه حياة طيبة، قال أيضا عبد الله بن عباس: الرزق الحلال والمال الطيب. أحد التفاسير للحياة الطيبة. أيضا من التفاسير أن معناه القناعة، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورجحه شيخ المفسرين الطبري في تفسيرهم. ومن المعاني قيل أن يوفق الإنسان للطاعات، التوفيق للطاعات هذه نعمة، وهذا جاء عن الضحاك أحد التابعين من علماء التفسير، أن يوفق الإنسان للطاعات. الإنسان يعيش في هذه الدنيا بين التوفيق وبين الخذلان، فالتوفيق للطاعات نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أن الحياة الطيبة في الآخرة الجنة، وهذا قول الحسن البصري ومجاهد تلميذ ابن عباس. هذه معاني كثيرة للحياة الطيبة. قال ابن كثير في تفسيره: ولا يمنع حمل الحياة الطيبة على كل هذه المعاني، بأن الإنسان يكون له السعادة في هذه الدنيا والسعادة في الآخرة. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين له ترجيح مختلف، ذكر أن الحياة الطيبة هي حياة القلب للإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، يعني فسر الحياة الطيبة بالأنس بالله عز وجل، وقال لا شيء في هذه الدنيا يعدل الأنس بالله عز وجل. أن يكون الإنسان متعلقا بالله، متوكلا على الله، لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، متجردا لله، مخلصا في أعماله. يقول هذا هو من وفق للحياة الطيبة، من جمع هذه الصفات. ثم إخواني الأفاضل، هذه الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة جاءت منكرة، قال العلماء لتشمل سائر الأزمان. فالإنسان الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ولذلك الآية: إن الأبرار لفي نعيم، قال ابن القيم: في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. هذا النعيم يصاحب الإنسان. ونفس الأمر هنا، الحياة الطيبة هذه تصحب الإنسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، في المآب في الآخرة وفي الدنيا في كل الأحوال هذه الحياة الطيبة تصحبهم ومعهم. الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لما تكلم على هذه الآية قال: لا يمكن أن نحمل الآية فلنحيينه حياة طيبة على الجنة. قال: لماذا؟ قال: لأن هذه الآية ذكرت الجزاء الدنيوي والأخروي، فالجزاء الدنيوي في قوله فلنحيينه حياة طيبة، والأخروي ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول: فإذا فسرنا الأولى بالجنة والثانية بالجنة يكون تكرار، فيحمل على المعنيين. وهذه المعاني إخواني الأفاضل وما ذكره ابن القيم على وجه الخصوص الحياة الطيبة وجدت في كلام الأوائل. ابن كثير في البداية والنهاية ينقل عن إبراهيم بن أدهم التابعي الزاهد المقولة المشهورة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، أي من اللذة التي يجدونها في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى والطمأنينة. هذه هي اللذة الحقيقية التي تكون للإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك القصة الشهيرة أن عبد الله بن المبارك لما جاء إلى الرقة وكان على إطلالة قصر لهارون الرشيد، فاطلعت أم ولد لهارون الرشيد من شرفة القصر، فرأت الناس مجتمعة بأعداد كبيرة جدا حول رجل، حتى ارتفع الغبار وتقطعت نعال البعض، فاستغربت قالت: من هذا؟ فقيل لها: هذا عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله بن المبارك. فقالت هذه المرأة: هذا الملك الحقيقي، هذا الملك الحقيقي. الملك الحقيقي يأتي بصلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، بعلاقته بالله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ذكر حياته ومواقفه هو ابن القيم، وذكر بعض المقولات الشهيرة عنه خاصة لما سجن في سجن القلعة، من عباراته المشهورة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة في هذه الدنيا هي جنة الطاعة ولذة العبادة. إذا استغرق الإنسان يا أخواني في اللذة يجد انهماك في طاعة الله عز وجل. ولذلك البعض ربما يقرأ في يعني تراجم الأوائل، يعني مثلا سفيان الثوري لما كان في الحرم سجد بعد صلاة المغرب سجدة ما قام من هذه السجدة إلا مع أذان صلاة العشاء. قد يقول قال كيف هذا وقت طويل جدا؟ لا، إذا شعر الإنسان باللذة لا يكاد يفارق هذه العبادة. تقرأ في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، يقرأ القرآن في ليلة. كيف هذا تلذذ بالعبادة، يشعر الإنسان بلذة هذه العبادة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما كان في السجن قال: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي سياحة. وحتى لما قال له تلاميذه: أنت مسجون، فقال: المسجون من سجن قلبه عن الله سبحانه وتعالى. يقول هذا أعظم السجن. أما الإنسان متعلق بالله سبحانه وتعالى وبصلة بالله سبحانه وتعالى لا يشعر بهذا المعنى. وأورد ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض الصالحين قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيها الأنس بالله ومعرفة الله. ألذ ما في هذه الدنيا الأنس بالله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. باقي الأمور إخواني تأتي، الأمور الدنيوية تستدرك، لكن الصلة بالله سبحانه وتعالى، اللذة، العبادة، الطاعة، هذا الامتحان الحقيقي، وهذا الميزان الحقيقي، وهذه السعادة الحقيقية، أن يحقق الإنسان الإيمان بالله عز وجل ويملأ حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية إخواني اختصرت الطريق، اختصرت الطريق، والخطاب للطرفين الذكر والأنثى: إذا أردتم السعادة الحقيقية، إذا أردتم الطمأنينة، إذا أردتم الراحة اللذة، فعليكم بالإيمان بالله والعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للصالحات، وأن يرزقني وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.